مساء الخير على صديقنا العزيز. سنة 1928 في مدينة الإسماعيلية كان شاب بسيط اسمه حسن البنا حلم أنه يعمل حركة إصلاحية دينية ترجع المجتمع للدين وتصلح حال الدولة اللي كانت تحت عباءة الاحتلال الإنجليزي، خاصة أن في الوقت ده الناس كانت زعلانة على سقوط الخلافة. حسن البنا كان مدرس لغة عربية، لكن تأثيره في الناس ما كانش عادي. كان عنده أسلوب مقنع وقدرة على الكلام تخلي الناس تقتنع وتتبعه، ومن هنا اتولدت فكرة جماعة الإخوان المسلمين. 6 عمال كانوا هما نواة التأسيس معه، اتفقوا سوا أن المشروع ده مش مجرد دروس دينية ولا جلسات وعظ، لكن كيان منظم لهدف سياسي واجتماعي ودعوي. كبرت الجماعة بسرعة لأن الظروف كانت مهيئة لده. الناس وقتها كانت محتاجة خطاب ديني وسياسي مختلف، ومحتاجة قوة شعبية تواجه الفساد والاحتلال. فالبنا أسس نظام للانضمام، وأسس أسر تربوية وتنظيم داخلي، وبدأ ينتشر في محافظات مصر لحد ما وصلت الجماعة أنها تبقى واحدة من أقوى الحركات الشعبية في الأربعينات قبل اغتيال البنا سنة 1949. اغتيال البنا وضع الجماعة في أزمة كبيرة، لكنه ما قتلهاش، بالعكس زود التعاطف معاه. وبعدها بسنين بدأ يظهر حسن الغضيبي كمرشد تاني للجماعة، ورغم محاولات الحكومات وقتها تقييد نشاطهم خصوصا بعد صدامهم مع عبد الناصر، الجماعة فضلت مستمرة رغم السجون والمحاكمات والإعدامات. ومع بدايات عصر عبد الناصر حصل صدام بين الجيش والإخوان، وعبد الناصر وقتها اتهم الإخوان بمحاولة اغتياله سنة 1954 في حادثة المنشية الشهيرة، وده كان بداية موجة اعتقالات ضخمة. آلاف دخلوا السجون، وناس اتعدمت، وناس تانية خرجوا بعد سنوات طويلة. ومع وفاة عبد الناصر ووصول السادات للحكم اتغير الوضع شوية. السادات حاول يستخدم الإخوان لمواجهة اليسار والناصريين، فخرجهم من السجون ورجعوا للحياة العامة عشان يزودوا شعبيته كرئيس بيدعم التيار الإسلامي. في الوقت ده بدأ الإخوان يدخلوا الجامعات من خلال اتحادات الطلبة وينشروا فكرتهم جوه المجتمع، وبدأوا يظهروا تدريجياً في البرلمان من خلال المستقلين. ومن هنا الجماعة بدأت تستعيد قوتها خطوة خطوة. وبعد وفاة السادات جاء مبارك وكمل سياسة السماح المحدود، لا هم مرفوضين تماماً ولا مسموح ليهم بالتواجد بشكل رسمي، بس وجودهم كان واضح خصوصاً في النقابات المهنية زي الأطباء والمهندسين، وده خلى التنظيم يكبر ويبني قاعدة اجتماعية ضخمة. ومع بدايات الألفينات الإخوان بقوا قوة برلمانية كبيرة، خصوصا في انتخابات 2005 اللي دخلوا فيها ب 88 مقعد. وهنا بدأت الدولة تحس أن الجماعة ممكن تكون خطر سياسي مستقبلا، فتم التضييق عليهم في الانتخابات اللي بعدها وتم تقليل حضورهم، لكن التنظيم كان مستمر وقاعدته الشعبية لسه موجودة. جت ثورة 25 يناير 2011، وده اليوم اللي نقل الإخوان نقلة تاريخية. الجماعة دخلت المشهد بقوة، وكانت أكتر تنظيم جاهز للمنافسة السياسية مقارنة بأي قوة تانية. فأسسوا حزب الحرية والعدالة، ونزلوا الانتخابات البرلمانية وحققوا أغلبية، وبعدها نزلوا بمرشح رئاسي تاني بعد استبعاد الشاطر. وبعد جولة صعبة محمد مرسي أصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، ودي اللحظة اللي الإخوان كانوا شايفينها تحقيق للحلم اللي بدأوا حسن البنا من أكتر من 80 سنة. لكن الحكم كان مليان تحديات وصدامات مع الدولة العميقة والإعلام وقطاعات اجتماعية كبيرة. ومع أحداث 30 يونيو سنة 2013 وانقلاب السيسي على مرسي، رجعت الجماعة لنقطة صدام جديدة، لكن الصدام المرة دي كان بشكل أعنف، خاصة بعد مجزرة رابعة والنهضة. آلاف من قياداتها اتقبض عليهم، حزب اتلغى، الجماعة تصنفت إرهابية في مصر. ومع مرور الوقت انقسمت الجماعة داخلياً بين جبهات مختلفة، كل واحدة ليها أسلوب ورؤية في كيفية المواجهة أو إعادة الانتشار، وبقى فيها صراعات داخلية بسبب أن النظام اعتقل غالبية أعضاء الصف الأول من الجماعة. فكرة الإخوان مش بس موجودة في مصر، لكنها عبرت الحدود وبقى ليهم تواجد في أكتر من دولة، وتواجدوا في برلمانات وحكومات بعض الدول العربية زي المغرب والجزائر والأردن وغيره، وإن كان تحت مسميات مختلفة. من يومين بقى خرج علينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقع أمر تنفيذي لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية، فخطوة تمهد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة. يا ترى إيه هي الخطوات المترتبة على قرار ترامب؟ وإيه علاقة حظر الإخوان بأحداث 7 أكتوبر؟ وليه الاحتلال الإسرائيلي وإعلام السيسي احتفوا بالخطوة دي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بيك. القرار اللي أخده ترامب بتصنيف فروع من جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية مش خطوة بسيطة ولا قرار لحظة. ده إجراء ليه وزن سياسي وأمن كبير، وبيفتح فصل جديد في علاقة الولايات المتحدة بالإسلام السياسي في المنطقة. ترامب وقع أمر تنفيذي بيدي الضوء الأخضر لبدء عملية مراجعة وتصنيف بعض الفروع، مش الجماعة كلها دفعة واحدة. وده معناه أن الإدارة الأمريكية بتتعامل مع الموضوع بحساب، وبتفرق بين التنظيم العام وبين أجنحة وفروع معينة في لبنان ومصر والأردن، وده واضح في البيان اللي طلع من البيت الأبيض. البيت الأبيض قال إن الجماعة اللي تأسست سنة 1928 في مصر اتطورت على مدار 100 سنة وبقت شبكة ممتدة عبر حدود، مش مجرد تنظيم داخل دولة واحدة، وإن بعض فروعها حسب وصف البيان تنخرط أو تساهم في تسهيل أعمال عنف تضر بدولها وبالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وذكر أمثلة محددة زي مشاركة جناح تابع للإخوان في لبنان في إطلاق صواريخ بعد عملية 7 أكتوبر، وإن قيادي مصري دعا لأعمال عنف ضد شركاء واشنطن، وإن فصائل في الأردن قدمت دعم مادي لحماس، وده النص الرسمي اللي استخدمه البيت الأبيض كأداة لإقناع الداخل الأمريكي قبل الخارج. اللافت إن القرار مش كامل التنفيذ، لكنه بداية مسار قانوني ليه سقف زمني واضح. الخارجية والخزانة عندهم 45 يوم عشان يحددوا فروع بعينها ويقدموا تقرير نهائي، وبعده يبدأ التطبيق الفعلي بالعقوبات وتجميد الأصول والمنع من التمويل أو السفر. وده معناه صديقي إن إدارة ترامب مش بتضرب عشوائي، لكن بتبني ملف قانوني تقدر تقف عليه قدام أي محكمة أو اعتراض، وده أسلوب أمريكا لما بتاخد قرار استراتيجي مش قرار رمزي. طب يا ترى إيه تأثير قرار ترامب على الإخوان؟ القرار بتاع ترامب هيأثر على التمويل والعلاقات الخارجية وتواجد الإخوان في ساحات أوروبية وأمريكية، وهيعمل ارتباك داخل فروع الجماعة خصوصا اللي كانت بتعتمد على علاقات دبلوماسية أو عمل مدني في الغرب. اللي حاصل مش نهاية جماعة ولا بداية جديدة بالضرورة، لكنه نقطة تحول هتسمح للدول الإقليمية اللي بتعارض الإخوان تستخدم القرار كورقة دعم دولي، وهيضغط على فروع تانية تعيد تعريف نفسها أو تراجع خطابها. طب يا ترى رد الإخوان كان إيه؟ البيان اللي خرج منهم كان واضح ومباشر وفي نبرة رفض قاطعة للخطوة دي. الجماعة قالت إن تصنيف فروع منها ككيانات إرهابية قرار مفصول عن الواقع ومش مدعوم بأي دليل حقيقي، وإن حكومات ديمقراطية ومنها أمريكا نفسها سابقاً درست نفس الفكرة قبل كده وما لقيتش أساس قانوني أو أمني يدعم التصنيف. الإخوان ركزوا على إن اللي اتغير مش الحقائق لكن الضغوط الخارجية، واتهموا الإمارات وإسرائيل تحديداً إنهم بيدفعوا في الاتجاه ده علشان يخدم مصالح سياسية مش أمريكية، وإن القرار بيمشي عكس شعار أمريكا أولاً اللي ترامب بيرفعه. بيان الإخوان قال كمان إن الجماعة مش تنظيم مركزي بفروع مسلحة زي ما بيتم تصويرها، وإن كل حركة في بلد مختلف ليها استقلالية وهيكل منفصل، وإن أغلب مشاركتهم تاريخياً اجتماعية وسياسية بشكل سلمي مش عسكري، وإن الحزب اللي مثل الإخوان في مصر جاء عن طريق أول انتخابات نزيهة مش بانقلاب ولا بعنف، بل حصل انقلاب عليهم بعد كده في 2013 واللي هم بيوصفوه بأنه دموي وأدى لمقتل الألف. الجماعة كمان اعتبرت أن الخطوة الأمريكية خطر مش عليهم بس، بل كمان على استقرار المنطقة وعلى الأمن القومي الأمريكي نفسه، لأن تصنيفهم ممكن يدفع أنظمة تانية للقمع والعقاب الجماعي ومصادرة النشاط الأهلي والخيري المرتبط بيهم، وإن ده هيترجم في النهاية ضد مدنيين مش ضد مسلحين، وإنه بيفتح الباب لاستخدام وسم الإرهاب كأداة سياسية ضد خصوم مش كإجراء أمن. وبالنسبة للولايات المتحدة تحديداً، فبيان الإخوان قال إنهم مش موجودين تنظيمياً داخل أمريكا ولا ليهم فروع ولا تمويل هناك، وإن محاولة ربطهم بكيانات أمريكية محاولة تضليلية مصدرها مؤسسات ضغط معادية للإسلام وبتشتغل بقالها سنين على نشر فكرة وجود التنظيم داخل الحدود الأمريكية. الإخوان ختموا بأنهم هيتحركوا قانونياً لمواجهة القرار، وأنهم مستعدين للحوار والتواصل مع الحكومة الأمريكية لو في نية صادقة، وأن أي مراجعة عادلة مبنية على الأدلة هتثبت أن مفيش أساس للتصنيف. المختصر كده أن رد الجماعة كان بيميل لنزع الشرعية عن القرار ده واعتباره مسيس أكتر منه أمن، مع تأكيد دائم على نهج سلم تاريخي ومحاولة إظهار أن التصنيف مش بس غير منصف لكن ممكن يكون ضار على المستوى الإقليمي والدولي. أما بقى صديقي على مستوى التفاعل الدولي، فالاحتلال الإسرائيلي كان أول المرحبين زي ما كان متوقع. السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة قال إن القرار مفيد لإسرائيل وللدول العربية اللي عانت من الإخوان، وده في حد ذاته مؤشر إن تل أبيب شايفة الإخوان لاعب محوري في شبكة دعم حماس وقوى المقاومة. وفي نفس الوقت رحب نتنياهو بالقرار وقال إنه خطوة تعتبر من أكثر الإجراءات صرامة اللي خدتها واشنطن ضد التنظيم الإسلامي المتهم بالتحريض على التطرف وتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط. لكن المشهد الأوسع مش بس إسرائيل. فرنسا قبل شهور طلبت مراجعة تأثير الإخوان على المجتمع الفرنسي بعد تقارير تحذر من تأثير الإسلام السياسي. والسعودية ومصر والأردن والمغرب قبل كده صنفت الجماعة أو ضيفت عليها. يعني الاتجاه اللي ماشي فيه ترامب مش شاذ عن المزاج الإقليمي العام. مين بقى اللي شارك إسرائيل فرحته بقرار ترامب؟ إعلام السيسي اللي اتعامل مع الموضوع بحالة واضحة من الشماتة، وده بان خصوصا عند إعلاميين زي أحمد موسى اللي وصف الخطوة الأمريكية أنها تحرك غير مسبوق واعتبرها انتصار سياسي يخدم رواية نظام السيسي عن الإخوان.
يطلق عليه الضربة القاضية الحقيقية. الإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب هياخد قرار بتصنيف جماعة الإخوان الإرهابية كمنظمة إرهابية دولية.
ومش موسى بس، إعلاميين مقربين من السيسي خرجوا يشمتوا في الإخوان وقرار ترامب، لأن ببساطة السيسي طول فترة حكمه بيستخدم الإخوان في سرديته كفزاعة يخوف بيها المصريين. وأي أزمة تحصل في البلد سواء انهيار اقتصادي ولا فساد يطلع السيسي وإعلاميينه يلبسوها للإخوان والثورة يناير، رغم أن الإخوان ما بقاش ليهم تقريباً أي تحرك على الأرض في مصر. طيب ليه القرار طلع دلوقتي بالتحديد؟ وإيه اللي اختلف المرة دي، خصوصاً أن كل فترة بيطرح في أمريكا نفس الفكرة وبتترفض؟ جزء كبير من الإجابة بيربط بين القرار وبين أحداث 7 أكتوبر 2023 والحرب في غزة اللي مارست فيها إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد أهالي غزة، والعلاقات القوية بين أمريكا والاحتلال سواء اقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً خلق سياق سياسي جديد. أي حركة أو تنظيم يعتبر قريب أو مؤيد للمقاومة ممكن يتحول هدف للمسالة أو التصنيف الأمني، خاصة لو في اتهامات بتمويل أو تعاون. في الآخر قرار ترامب بيجسد تحول استراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه الإخوان، مرتبط أولاً بهجوم 7 أكتوبر وثانياً بمحاولة إعادة بناء خارطة النفوذ والتوازن في الشرق الأوسط على حساب جماعات إسلامية وسياسية. لو عايز كمان يا صديقي تتأكد من علاقة إسرائيل بقرار ترامب، تعال شوف الدول اللي حصرت الإخوان. هتلاقيها الدول العربية اللي محصر إسرائيل، مصر والأردن اللي صنفوا الإخوان في أيام حرب غزة، وحتى سوريا رغم سقوط بشار ووصول الشرع إلا أنه ما رفعش اسمها من قوائم الإرهاب. فببساطة كده صديقي، إسرائيل عايزة تضمن إن ما يكونش أي دولة على حدود الأراضي المحتلة يكون ليها علاقة بالإخوان أو دعم المقاومة وتمويلها. وطبعا ده إسرائيل عارفاه تاريخيا، لأن الإخوان في حرب 48 بعتوا كتائب خاصة عشان تحارب في فلسطين زيها زي الجيوش العربية اللي راحت في الوقت ده. ناهيك إن فكرة المقاومة الإسلامية حماس نفسها ولدت من رحم أفكار الجماعة وبينتموا لها فكريا، وده معلن بشكل رسمي على لسان مؤسس الحركة زي الشيخ أحمد ياسين. طبعاً في كلام خرج إن السيسي قدم طلب لترامب عشان يحاصر الإخوان وإنه في ضغط إماراتي سعودي، وبالمناسبة الكلام ده منطقي وليه أسباب، لأن السعودية والإمارات خاصة الفترة الأخيرة عندها عداء مع الإسلام السياسي لأنها عارفة إنه خطر على نظامها اللي بيحكم. أما بقى بالنسبة للسيسي فهو باني شرعيته وجوده من خلال معاداة الإخوان، لأنه ببساطة لو طلع وقال لك دول كويسين وجزء من نسيج الشعب المصري فده اعتراف ضمني منه بالجرائم اللي حصلت سواء بالانقلاب أو اللي في رابعة. وبعيدا عن كل ده خليني أقولك نقطة مهمة جدا. أولا إحنا ولا بندافع عن الإخوان كفكرة ولا بنهاجمها، بالعكس أنا شايف أن الإخوان كان ليهم أخطاء كبيرة سواء في الثورة لما تحالفوا مع العسكر أو حتى في بعض الملفات. لكن في النهاية يبقى الإخوان فصيل أساسي في الشعوب العربية، ليهم وايديهم ومعارضيهم وتاريخهم الكبير. لكن خليني أقولك أن الغرب بيتعامل بالمصالح، وترامب اللي بيصنف الإخوان حالياً جماعة إرهابية هو نفسه اللي شال اسم أحمد الشرع من على قوائم الإرهاب بعد ما كانت واشنطن حتى على راسه ملايين الدولارات. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.